أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله الأربعين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. نستطيع أن نكتفي بما تقدم في الوقفة السابقة من الاستدلال بآية الإعداد بالقوة، والتي كانت نعمة الدليل على لزوم تأسيس الجيش المحترف القوي للدولة والمجتمع الإسلامي، وعلى لزوم التسليح ليحصل تكافؤ في القوة. بل استظهرنا أن مقتضى إطلاق الآية لزوم إيجاد تفوق في القوة والتسليح مطلقا، بل يلزم تهيئة القوة للعدو المحتمل وليس للعدو المحتم بالفعل. وهذا يشمل حالتين: حالة عدو لا نعرف عنه شيئا لكن محتمل أن يوجد على صفحة الوجود، وآخرين لا تعلمونه، وحالة ما لو وجد مجتمع غير معادي بالفعل لكن ما عندنا ضمان أن لا يعادينا في المستقبل، يعني نعرفهم لكن لا نعرفهم بالعداوة، ممكن أن يتفقوا مع أعدائنا علينا. مقتضى الآية أنه يجب الإعداد بكل ما استطعنا وأوتينا من قوة، وأن كل ما أنفقناه في سبيل ذلك يخلفه الله سبحانه وتعالى، وأننا لا نظلم. واستظهرنا أن التوفية أعم من التوفية في الدنيا والتوفية في الآخرة، فهذا يقتضي إيجاد التفوق القتالي بكل ما يحتاج إليه من تدريب وتسليح وما يلزم منه في كل عصر بحسبه، لأن العامل الكيفي هو المختلف. قلت بعد هذا لا معنى يا إخوان للحديث إلا إذا بدنا نجيب لمحات تاريخية عن تركيبة الجيوش إبان صدور الناس، أو النصوص اللي وردت، أو ما ورد في كتب الفقه مبسوط ومهذب وكتب العلامة، وإلى ما هنالك من استحباب تنظيم الجيش بشكل معين، أو كون السلاح معدن معين، أو إلى آخره. هذه كلها ليست استحبابات تعبدية، لم نجد شيئا في هذا يحتمل أن يكون تعبديا على الإطلاق، فلا معنى لإطالة الوقت واستعراض الكلمات والنصوص في هذا المجال، خصوصا وأن كثيرا من الكلمات التي ذكرت في كتب الفقه لم أجد بها نصوصا، مما يعني أن فقهاءنا رضوان الله عليهم حسب خبرتهم الاجتماعية ذكروا هذه الكلمات في ذلك الوقت لما لم نجد فيها نصوص ولو ضعيفة أصلا. فهذا يترك لتدبير القائد العام للقوات المسلحة، هو الذي يفعل ما فيه التفوق مع استشارة مستشاريه مع إلى ما هنالك. من هو قائد القوات المسلحة سيأتي البحث إن شاء الله. جيد، الوقفة الثالثة في هذا المقام الأول كما وعدنا الحديث عن مالية الجيش. ما مصادر التمويل. طبعا تاريخيا السلاح كان سلاح فرد في الغالب، يعني 95% مما يحتاج إليه في الحرب هو أسلحة فردية. المركبة هي الفرس والخيل، والسلاح والسيف والترس والرمح أسلحة فردية. والمتعارف تاريخيا أن كل مجاهد مقاتل في سبيل الله هو يأتي بسيفه وسلاحه عدد. ومن هنا كان يغنم الفارس غير ما يغنم الراجش لمكان فرسه. لكن من الواضح أن العصور المتأخرة لا تقاس بذلك العصر بوجه من الوجوه، إذ من الواضح جدا أنه لا معنى للقول بأن الجهاد في سبيل الله في مثل عصرنا يكتفى به بالسلاح الفردي للأشخاص، على أنه من الواضح جدا عدم إمكانية وجود السلاح في كل بيت وعند كل شخص، على أنه لا شك ولا ريب في أن التدريبات الفردية في الرياضة العامة لا تفي بغرض القتال والجهاد إلى ما هنالك مما هو واضح عند الجميع. عندما يصل الأمر إلى الصاروخ والدبابة والطائرة السنفية وإلى ما هنالك، فلا شك ولا ريب في أن تدبير أمر الجيش والجند صار يحتاج إلى تهيئة من الدولة الإسلامية، من الكيان الإسلامي، ولو ما كان دولة بالمعنى المصطلح، الكيان صاحب الشوكة. ونعود هنا من جديد إلى آية الإعداد. واضح جدا أن آية الإعداد خطاب للأمة مجتمعة ولأفرادها بمن فيهم رأس الهرم في الأمة، الذي كان في زمن نزول الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتيجة ذلك، النتيجة أن المخاطب هو الأمة، والمنظم للعملية لا بد وأن يكون رأس الأمة، وهذا لا يفرق فيه بين القول بوجود الدليل اللفظي على الولاية وبين القول بأن الولاية حسبية، فإن هذا الذي ثبت الأمر فيه شرعان وضرورته لحفظ كيان الأمة وظهور المسلمين من أهم الأمور الحسبية على الإطلاق بلا شك ولا ريب. وقد طبقه السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه على جهات الابتداء الأمر الحزبي، لأنه ثبتت مشروعيته والأمر به بأدلته الخاصة، وهو من تكاليف الأمة بما هي أمة، يعني الأفراد مجتمعين وليسوا متفرقين، ليست من التكاليف الفردية لهم. فإذا كان الأمر كذلك، نعود إلى العامل الكيفي الذي سلطنا الضوء عليه يا إخوان من جديد. نقول يجب على الأمة أفرادا بما استطاعت من قوة أن تهيئ هذه القوة جيد. حينئذ لا بد لولي الأمر من أن يبدأ بإعداد هذه القوة بما تحتاج إليه من تمويل. ولا شك أن التمويل في المقام مصدره الرئيسي لا بد وأن يكون بيت مال المسلمين، لأنه أعد كما دلت أدلته في محله للمصالح العامة للأمة الإسلامية جماعة وأفراد. فإذا جاء على رأس الأولويات حفظ الكيان بلا شك ولا ريب فهو أولى أولويات أصرف من بيت المال. فإن كفى مع حفظ بعض المصارف الضرورية الأخرى اكتفي، وإن لم يكفي للإعداد فمن حق ولي الأمر أن يفرض ضريبة على أفراد الأمة بحسب ما يرى من المصلحة للأمة الإسلامية مجتمعة. وحينئذ فلا بد له من تشخيص وضعية الأفراد وأن هذا كم يتحمل وهذا كم يتحمل وإلى ما هنالك، ورعاية الأولويات. ووجه ذلك تخريج الفقه لهذا أن الأمة مخاطبة بوجوب الإعداد أفرادا من خلال وأعدوا، وما جرى هذا المجرى من خطاب من أدلة في بعض الآيات دل على لزوم تحذر المؤمنين. إذا أخذنا بإطلاق التحذر الإعداد لابد شو التحذر النفسي وحده لا يكفي ولا يشفي، هذا خوف مش تحذر. فإذا كانوا مكلفين شرعا بالصرف، من هو ولي هذا الصرف؟ ولي هذا الصرف في هذا التكليف الاجتماعي هو رأس الأمة، سواء قلنا بالولاية بالدليل اللفظي أو قلنا بها بدليل الحسبة.